أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في أبواب الجنائز إلى قول الإمام النووي رحمه الله: باب ثناء الناس على الميت. هذه من آخر أبواب الجنائز اللي في كتاب رياض الصالحين. ذكر فيها حديثا عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث متفق عليه. وراء عن عمر أنه ذكر مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله أبو الأسود فقال هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصد من ذلك أن الإنسان المؤمن يتعامل مع الخلق جميعهم بحسن خلق، يطيع الله عز وجل فيهم، فإذا فعل ذلك كانوا شهداء له عند وفاته. إذا توفي لا يعلم من يشكر ويثني على هذا الإنسان ويدعو له بخير، فيكون شهيدا عند الله عز وجل ويقبل شهادة هذا المسلم عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الأول الذي أثنوا عليه خيرا، قال: وجبت. في رواية قال: وجبت 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 ثلاث مرات. الثاني أثنوا عليه شرا فقال: وجبت 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 ثلاث مرات. قالوا: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. هنا ثناء الناس هذا ما يكون من غير تعمد لذلك. الإنسان يمكن يقول: طيب لما يموت فلان نقول للناس اسمع عليه خيرا، يقولوا فلان كان كويس وكان كذا، يقولوا كلام علشان تجب له. لا لا، جاء في حديث آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الملائكة تنطق على لسان هذا الإنسان، كأن الله يبعث ملائكة تجعلك تنطق بذلك، فتقول: فلان ده كان رجل طيب، فلان ده كان كذا. يذكرك الله عز وجل بإحسان هذا الإنسان إليك وإلى الناس يوم من الأيام، فتثني عليه خيرا بذلك. يمكن يكون هذا المتوفى أنت نسيت، فجأة تذكر: ده في يوم الأيام سلفني مالا، في يوم الأيام فعل كذا، اللي ذكرك بذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى لتثني عليه، فيقبل الله عز وجل منك ثناءك عليه وشهادتك له، فيكون لهذا الإنسان الجنة. فالله عز وجل يقبل هذه الشهادة ويستر عن العباد ما وقع فيه هذا العبد من آثام، يستره ويغفر له ويقبل شهادتهم ويجعل لهذا الإنسان الجنة. العكس كذلك: أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. الذي تثني عليه شرا يذكره الناس بسوء، يمكن في هذا الوقت وقت ما توفي ما كانش على بالك هذا الإنسان، فلما جيت أنت تصلي على هذا الإنسان تذكرت منه شيئا، فإذا بالإنسان بعد ذلك يذكر لك الرجل الوحش، كان إنسان شرير، كان مؤذي للناس، ما كانش بيبطل أذية ومؤذية. هنا أثنوا عليه يعني ذكروا هذا الإنسان بشيء سيء كان فيه. فالثناء الأصل فيه أنه الذكر بالخير، ولكن أصله الذكر، أن تذكر غيرك سواء بخير أو بشر، وإن كان العادة أنه يطلق في الخير. هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، هذا تكلمتم عنه بشر فوجبت له النار، إذا كان المتكلم صادقا، إذا كان الله عز وجل هو الذي فعل ذلك فجعله ينطق بهذا الذي كان عليه هذا الإنسان، فيستحق أن يكون من أهل النار. في رواية أخرى للحديث نفسه عن عمر رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم شهد له أربعة بخير. الحديث الأول قاله أنس، الحديث الثاني جاء عن أبي الأسود عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مثل حديث أنس وقال عمر أي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. شهد له أربعة، يبقى هنا مش شرط أن كل الناس، يمكن هذا مجهول في الناس ما حدش يعرفه إلا القليل، ولكن القليلون الذين يعرفونه يعرفون خيرية هذا الإنسان، إنه إنسان طيب وإنه إنسان كويس، إنسان ما بيقعش في معصية. قد يكون الإنسان يخفي عمله، مش كل الناس يطلعون على عمل هذا الإنسان. فكان من كرم ربنا سبحانه أن جعل الشهادة إن شاء الله أربعة يثنون عليه. فلما قال أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فالصحابة طمعوا، طيب ثلاثة، لو ثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وثلاثة، طيب واثنان، قال واثنان، قال واثنان، صلوات الله وسلامه عليه. كان أقل الجموع، أقل ما يكون. هو في إنسان مش هيتعامل إلا مع اثنين بس؟ ما فيش، هذا نادر. والإنسان ذو الخلق الحسن والإيمان القوي في معاملته مع جميع خلق الله عز وجل أخلاقه حسنة. إذا تعامل مع التاجر في السوق يعامل بحسن، يحبه هذا. إذا تعامل مع الصانع في مكانه يعامل بحسن خلق، يحبه هذا. إذا تعامل مع زوجه وأولاده، مع جيرانه، مع أصدقائه، مع إخوانه، يتعامل بحسن خلق مع الجميع. حسن الخلق مستحيل إنه ما بيتعاملش مع حد خاص. ويذكر الحديث إن شاء الله اثنين بس يشهدون له بخير هذا الإنسان، طالما أنهم صادقان في ذلك فالله عز وجل يقبل هذه الشهادة ويغفر لهذا العبد ويجعله من أهل الجنة. لذلك على الإنسان المؤمن أنه يكثر من إخوانه أهل الخير، وأنه يخدم وينفع الناس، فإن أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم. الإنسان الذي يبذل المعونة ويبذل النفع لكل مسلم، لكل إنسان يحتاج إليه هو معه ويعينه، هذا الذي ينفع الناس لا يعدم أن يصلي عليه الناس حين يتوفى ويدعون له بخير، فيكون له عند الله عز وجل أن يستر على ذنوبه وأن يغفر له وأن يجعله من أهل جنته. من الأبواب اللي يذكرها لنا الإمام النووي هنا باب فضل من مات له أولاد صغار، وذكرنا في حديث قبل ذلك هذا المعنى. هنا بيذكر لنا حديثا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. إنسان مات ابنه لم يبلغ الحنث، يعني لم يبلغ أن يكتب عليه الذنوب، لسه صغير ما بيكتبش عليه الذنوب. ويكتب الإنسان الحسنات يمكن من ساعة ما يولد يكتب له. لو أن الأب أخذ ابنه وحج به وهو رضيع صغير حج به يكتب له حج، يكتب له أجر. إذا مات على ذلك له أجر وليس عليه أي ذنب لغاية ما يبلغ الحنس أن يكتب عليه السيئات. هذا أحب ما يكون إلى أبيه وإلى أمه وهو صغير، ما بلغش أن هو يؤذي الأب ولا يؤذي الأم ولا يعصي ولا يعق، ما بلغش ذلك. فإذا توفي يكون الألم شديدا في قلب الأب وقلب الأم. الله عز وجل يعوض بفضله سبحانه وتبارك وتعالى. الصبر، والله عز وجل ينزل المعونة على قدر المؤونة وينزل الصبر على قدر البلاء. الإنسان لا يدري إن يا ترى لو حصل فينا هذه المصائب نقدر نصبر. التخيل هو إنسان يتخيل أي شيء، لعل يقول أنا أصبر وأنا أعمل ولا يقدر على ذلك، ولعل يقول لا ما أقدرش أصبر على هذا الشيء، هذا شيء صعب جدا، نسأل الله العفو والعافية. فإذا به ينزل البلاء وينزل معه الصبر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فتعجب للإنسان المؤمن، الله عز وجل يثبته، يقوي قلبه، يربط عليه، يجعله ثابتا حامدا شاكرا، يعوضه بالإيمان في الدنيا ويعوضه بالجنة وبيت الحمد في الآخرة كما ذكرنا في حديث سابق. يبقى هنا الله عز وجل يرحم هؤلاء ويرحم الآباء الذين صبروا على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، رحمة بهؤلاء الذين توفوا يدخل هذا الإنسان الجنة. في حديث آخر وهو متفق عليه أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم، لا تمسه النار إلا تحلة القسم. القسم، الله سبحانه وتبارك وتعالى قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، قضاء لا بد وأن يكون ذلك. كل إنسان لا بد أن يرد على النار. الورود المرور فوق جسره مضروب على جهنم، كل إنسان لا بد وأن يمر عليه. من الناس من يمر سريعا، ومنهم من يبطئ به عمله، ومنهم من يهوي في النار والعياذ بالله. فهنا هذا الإنسان الذي توفي له ثلاثة من الولد، الله عز وجل يرحمه واجعله لا يعاني ولا يقاسي في المرور على الصراط إلا تحلة القسم. تحلة القسم يعني يمر على الصراط فقط، لكن يدخل النار لا، لا يدخل النار بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا إذا صبر على أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصابر له الفضل العظيم وله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي لا يرضى بقضاء الله وقدره ملوش حيلة. هل يدفع قضاء الله عز وجل وقدره؟ كيف يدفع ذلك؟ لا يقدر على الدفع. ولذلك المؤمن يتصبر، فقالوا إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم. يا إما الإنسان يكون كريم النفس عفيفها صابر لمقادير الله سبحانه تبارك وتعالى، يصبر ويتجلد وحيد عليه اليوم الأيام اللي ربنا يسليه ويذهب عنه الغم الذي هو فيه. الإنسان الآخر الذي يتسخط، حيعمل إيه لما يتسخط؟ يصوت ويلطم ثيابه ويشد شعره، يكون كافرا لله سبحانه تبارك وتعالى، يصرخ ما شاء أن يشعر. هيرجع له الذي توفي؟ لن يعود، ويظل على ذلك لغاية ما يذهب صوته وبح حسه ويمرض ويتعب، ويكون كافرا لربه سبحانه وتبارك وتعالى، ويستحق العذاب يوم القيامة، مصيبة في الدنيا ومصيبة في الآخرة. لما لا يصبر الإنسان على قضاء الله وقدره؟ العرب كانوا يضربون المثل برجل من العرب كان يسمى حمارا، كان يسمى، يقولون أكفر من حمار، أكفر من حمار، ضرب به المثل في ذلك في الكفر من الجاهلين، أهل الجاهلين. رجل مات له أولاد فتسخط على الله عز وجل وأظهر الاعتراض على الله عز وجل أشد ما يكون من الاعتراضات، ولم يزل على ذلك حتى أخذه الله بصاعقة صعقته فقتله سبحانه تبارك وتعالى. ما انتفع بشيء ولا صبر ولم يكسب من الدنيا شيئا إلا الخزي والعار، أن يذكر فيقال أكفر من حمار. هذا الإنسان الذي كفر بربه سبحانه والذي اعترض على قضاء الله سبحانه تبارك وتعالى فيما حدث لأولاده. يبقى هنا الحديث أن الإنسان إذا صبر على مثل هذه البلية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية لنا وللمسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار إلا تحلة القسم. حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. المسجد كبير والرجال يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويحدثهم، فالمرأة بتقول يعني هم استحوذوا عليك، ما بقلناش إحنا مكان إحنا نجلس فيه ونستمع إلى حديثك، الرجال أخذوا حديث، طب اجعل لنا إحنا كمان حظ أنك تأتينا أو نأتي لمكان فتحدثنا فيه صلوات الله وسلامه عليه. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا، أمرهن بالاجتماع في يوم كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا لها من النار، زي ما قال للرجال ما من مسلم يقدمه كذلك النساء. فقالت امرأة واثنين، واثنين طب اللي مات له ثلاثة، طب اللي مات له اثنين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم واثنين، وكأنه استحيوا أن أو استحيين أن يسألنا عن الواحد فلم يسألنا، ولكن يغني عن ذلك ما ذكرناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند الترمذي وغيره، وذكر فيه أن الله عز وجل إذا قبض عبد، إذا قبض ابن عبده فيرسل الملائكة، يرسل ملكا ويسأل ملك الموت ويقول قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول نعم. قال فماذا قال؟ قالوا استرجع وحمد الله، قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، بنى لعبده بيتا في الجنة إنه صبر على واحد. فعرفنا أن الصبر على جميع المكاره له الأجر العظيم من الله سبحانه، والمؤمن يسأل الله عز وجل العفو والعافية، فإذا نزل البلاء صبر وتصبر كما أمر الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. باب آخر. يقول إمام النووي البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين. المعنى أن الإنسان المؤمن إذا مر بقبور الظلمة، بقبور الكفار، بالمشاهد التي يذكرون أنها الآثار، آثار الأقدمين، إذا مر كيف يكون حاله؟ إذا مر بقبور الفراعنة القدماء ماذا؟ هل يمر أنه يفتخر بهؤلاء؟ قل هؤلاء الآباء والآباء المصريين ودول مش عارف إيه، يفتخر بهم؟ هذا الذي يفتخر بهؤلاء يقول إحنا الفراعنة وإحنا أصلنا كذا وإحنا دول أصلكم هؤلاء الكفار الذين آذوا رسول الله موسى عليه وعلى من الصلاة والسلام، الذين أرادوا قتله، الذين أنكروا بعثته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء لا يفتخر بالكافر إلا من كان مثله، إلا من ذهب عقله يفتخر بالكافر. ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه افتخر رجلان على عهد موسى صلوات الله وسلامه عليه، أما أحدهما فقال للآخر أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فعد تسعة آباء، تسعة آباء. قال لهذا الآخر من أنت؟ لا أم لك. أنت دعي، أنت معروف، من أنت؟ لا أم لك. قال أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، أنا ابن الإسلام، أنتسب للإسلام، ليس لهؤلاء الآباء من الكفار. فأوحى الله إلى موسى صلى الله عليه وسلم عليه أن قل لهذين المفتخرين أنت افتخرت بتسعة آباء من الكفار، أنت عاشرهم في النار، أنت عاشرهم، افتخرت بتسعة من الكفرة والمجرمين، أنت العاشر حتى ولو لم يكن على دينهم، ولو لم يكن على دينهم. إن هنا قال لموسى النبي عليه الصلاة والسلام قل لهذين، لو كان هذا الرجل كان كافرا من الكفار ما هيسمع كلام موسى ليه؟ مش هيسمع كلام موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه كأنه ممن تبع موسى عليه الصلاة والسلام، وفي قلبه الجاهلية وفي قلبه العصبية والكفر، فليفتخر على رجل من المسلمين أنا أبائي فلان وفلان وفلان. طيب يا موسى قل لهذين المفتخرين أنت افتخرت بتسعة آباء من الكفار، أنت عاشرهم في النار، وأنت افتخرت بالإسلام فأنت في الجنة. فالله عز وجل قضى بذلك أن الذي يفتخر بالأشرار هو مثلهم، وهو معهم ويحشر معهم. فإذا مر الإنسان بقبور الكفار يتعظ مما صار إليه أمهم، هؤلاء الذين ملكوا البلاد في يوم من الأيام كيف صاروا؟ فين هم الآن؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ذوقوا العذاب، أدخلوا النار والعياذ بالله. فالذي يفتخر بهؤلاء يفتخر بأهل النار، طيب أنت معهم في النار. فلذلك لا يحل لمسلم أن يقول مفتخرا أباء الفراعنة، أباء قدماء المصريين، أباؤه من كفروا بالله وبنوا الأهرام حتى يخلدوا ويعيشوا، ليس له أن يفتخر بهؤلاء. فإذا مر بقبورهم مر وانظر واتعظ. يبقى هنا المرور للاتعاظ، بنوا الآثار العظيمة، هل نفعتهم من الله سبحانه تبارك وتعالى؟ هل منعتهم من الموت؟ زعموا أنهم يخلدون، زعموا أنهم الآلهة وأرباب لخلق الله، استخفوا أقوامهم فأطاعهم أقوامهم. هل إذا مر عليهم المسلم يفتخر بأن هؤلاء الآباء والأجداد؟ فهو معهم وهو مثلهم والعياذ بالله. لكن الإنسان إذا مر اتعظ واعتبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في حديث ابن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما وصلوا الحجر، الحجر ديار ثمود على أطراف الحجاز إلى الشام، مروا بالحجر ديار ثمود، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. الإنسان إذا دخل على أماكن من أصابهم العذاب يتذكر نقمة الله عز وجل، يتذكر إن الله عز وجل على كل شيء قدير، أن هؤلاء كفروا بالله فأهلكهم الله وأتلفهم، وهذا حالهم الآن، أين ذهب هؤلاء؟ فلذلك لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا تدخلوا عليهم وأنتم تضحكون وتلعبون، يدخلوا هنعمل حفلة عند قبور قدماء المصريين، هنعمل حفلة عند مش عارف الأهرام، هنعمل فرح مش عارفين،
يذهب إليه الناس وهم يغنوا ويرقص وكأنه في هذا المكان مكان اللهو واللعب، فكأنهم يسخرون بانتقام الله عز وجل من هؤلاء، يسخرون من الموت. فإذا كان أمرهم كذلك استحقوا أن يصيبهم مثل ما أصاب هؤلاء. الذي لا يتعظ ولا يعتبر يستحق أن يبتلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. إذا دخلتم ادخلوا وأنتم تعرفون نعمة الله عليكم وتخافون من بطش الله سبحانه، فإذا لم يكن هذا حالكم فلا تدخلوا حتى لا يصيبكم مثل ما أصاب هؤلاء. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. والمعنى كأنه إذا لم تكونوا متعظين خائفين من الله سبحانه وتبارك وتعالى تأخذون العبرة مثل ذلك. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، هيئة التواضع، خفض رأسه صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وأسرع السير عليه الصلاة والسلام حتى أجاز الوادي، حتى أجاز الوادي. ومن هنا الحكمة، وأنت في الحج حين تخرج من المزدلفة متوجها إلى منى تخرج تمر ببطن محسر، بطن محسر المكان الذي أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل، أهلك فيه أصحاب الفيل. لما وصله النبي صلى الله عليه وسلم أوضع راحلته، أسرع، جرى شوية براحلته حتى جاوز هذا المكان. وصارت سنة النبي صلى الله عليه وسلم المرور في هذا المكان مسرعين لهذا الغرض، لهذه العلة، مكان عذب الله عز وجل فيه الظالمين. فإذا مررت تذكرت ذلك، استحضرت الحال إن هذا المكان مكان نزل فيه العذاب، ما فيش لزوم أن أقعد في هذا المكان، نسرع في هذا المكان، ولا داعي إني أكون في مكان كان شؤما على أصحابه ونزل فيهم العذاب في هذا المكان. ده كتاب الجنائز اللي ذكره الإمام النووي. وبعد ذلك يذكر كتاب السفر، والكتاب بحاله شرحناه في الأيام الماضية، كل الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي ذكرناها في مقدمتنا لكتاب الحد كل ما فيها، فلا نعيد بتكرار هذا مرة ثانية. كتاب الفضائل، يذكر لنا الإمام النووي في هذا الكتاب ما جاء من فضائل، فضائل الأعمال، فضائل القرآن، فضائل الإيمان، ما جاء في الصلاة، في الزكاة وغير ذلك من أشياء، فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. بدأ بباب فضائل القرآن، فضائل القرآن، ذكر أحاديث منها في فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن، كما قدمنا قبل ذلك، اقرأوا، أصل القراءة معناها احفظوا، يعني احفظوا القرآن. فحث من النبي صلى الله عليه وسلم لنا على أن نحفظ كتاب الله، فإن لم تقدر على الحفظ اقرأ القرآن قراءة، تقرأ القرآن وترتل القرآن، ولكن الأصل أن تهتم بالحفظ. والله عز وجل يسر القرآن للذكر كما قال في القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ويمكن في البداية الحفظ بيكون ضعيفا، الإنسان اللي بقاله سنين ما بيحفظ حاجة والذاكرة تصدي ما يعرفش إن هو يحفظ، ولكن بالتمرين شيئا وراء شيء يصل في النهاية الحفظ. ولا بد من التنافس في ذلك، تنافس مع المتنافسين في طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. لن تعدم أن تجد وقتا للحفظ في اليوم، ساعة، نص ساعة، أقل، أكثر، مش هتعدم أنك تجد ذلك. عايز منك مجهود في أنك تحفظ. إذا عرفت الثواب هم هذا يجعلك تحفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكم رأينا من أناس حفظوا كتاب الله سبحانه مع كبر السن، كإنسان طلع على المعاش وقعد مش عارف أحفظ، وفجأة 3-4 سنين حفظ القرآن كله. امرأة عجوز لا تقدر على الحفظ وما بتعرفش تقرأ، تعلمت القراية والكتابة ولا تعرف أن تقرأ سوى القرآن فقط، جاب لها جورنال ما تعرفش تقرأ القرآن فقط وحفظت القرآن كله. هذا ما يدفعكش أن أنت تحاول تحفظ القرآن، وأنت عندك الوقت وعندك الجهد وأنت شاب صغير تقدر على ذلك. عايز بس مجهود، مجهود، حاول احفظ كتاب الله عز وجل وأحسن نيتك وأخلص لله، تجد الأمر سهلا، لأن الذي وعد بذلك هو الله عز وجل الذي أخبرنا: ولقد يسرنا القرآن لك، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا فرضنا حاولت ولم تقدر خلاص محاولتك تغني ويكون لك الأجر عند الله عز وجل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع يعني يأتي يحامي عن أصحابه، عن حفاظ القرآن. فهؤلاء أصحاب القرآن الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، أصحاب القرآن، صاحب القرآن، وذكرهم أنهم أهل الله، أهل الله، حفاظ القرآن. إن لله أهلين من أهل الأرض، هؤلاء الأهل هم حفاظ القرآن، أهل الله سبحانه، كرمهم الله عز وجل بهذه الإضافة وبهذا التشريف. من الأحاديث حديث للنواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. شوف، أهل القرآن، حفاظ القرآن، بس بقيت بشرط هنا، مش أي حافظ، الحافظ لكتاب الله عز وجل الذي كان يعمل به، الذي كان لا يحفظه رياء وسمعة، لا يحفظه نفاقا، لا يحفظ القرآن ليجادل به بالباطل، يقال عنه حافظ، يقال عنه عالم، يقال عنه قارئ، إنما يحفظ القرآن طاعة لله وحبا في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وحبا في كتاب الله عز وجل، وخدمة لدين الله. هذا الذي يؤتى به يوم القيامة. قال: تقدمه سورة البقرة وآل عمران. تقدمه، هاتان السورتان أعظم سور كتاب الله عز وجل، أو من أعظم سور كتاب الله بعد فاتحة الكتاب، سورة البقرة وسورة آل عمران. تحاجاني عن صاحبهما. هذا الذي تتقدم أمامه سورة البقرة وسورة آل عمران لتدافع عنه، يحسده أهل الموقف، هذا جاي مع المحامي يدافع عنه وغيرهم جاي وحده، ألا يدفع هذا المسلم لأنه يحاول يحفظ سورة البقرة وسورة آل عمران علشان هذا الموقف العظيم بين يدي الله عز وجل، يلاقي من يحامي ومن يدافع عنه ومن يظله، ما يظله يوم القيامة في ظل هاتين السورتين. يقول عثمان رضي الله عنه فيما رواه عنه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، خير المؤمنين الذي يتعلم القرآن، يحفظ القرآن، ويتفهم معانيه، ويتدارس القرآن. واشترك في الفضيلة العالم والمتعلم، المدرس والدارس، الاثنين اشترك في الفضيلة. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى طالب العلم يطلب كتاب الله ليتعلمه، والمعلم الذي يعلم، اشترك الاثنان في هذه الخيرية. قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة. هنا الماهر بالقرآن قالوا الذي يجيد لفظه على ما ينبغي، يعني ينطق به نطقا صحيحا فصيحا بما تعلم من أحكام تلاوة كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، بحيث لا يشتبه عليه ولا يقف في قراءته، يعني قراءته قراءة حافظ حفظ جيدة، يقرأ القرآن على ما يحب الله عز وجل، هذا الإنسان مع السفرة الكرام البررة. الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه. الأول مع السفرة الكرام البررة، والسفرة رسل الله الذين بين السماء والأرض نزلوا إلى رسل الله بما أعطاهم الله عز وجل من هذا القرآن ليحفظه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهذا مع هؤلاء السفرة الكرام البررة، مع ملائكة الله الذي وصفهم بأنهم سفرة وكرام وبررة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به، يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران، بلن تعلم خيرا في حفظ كتاب الله عز وجل، حفظت بسهولة لك أجر عظيم، حفظت وأنت تعبان بتحفظ وتنسى وترجع وتعتع فيه، لك أجران، مش أجر واحد، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها حلو، أو طعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤسم الناس مع القرآن إلى أربعة أصناف، أربعة أصناف، إما مؤمن وإما منافق. المؤمن إما يحفظ من القرآن وإما لا يحفظ، والمنافق إما يحفظ وإما لا يحفظ، فصاروا أربعة وصفين في وصفين. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن، يعطيكم مثالا من الأشياء التي موجودة بين أيديكم، الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، الأترجة ثمرة من الثمرات، أقرب ما يكون تشبيهها البرتقال، البرتقال أو الأترنج، وهذا نوع من أنواع الثمار الموالح، البرتقال. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ريحها طيب، إذا أخذتها شممتها ما هوش ريحة خبيثة، ولكن ريحة زيوت الليمونة، زيوت البرتقالة، زيت اللرنج، رائحتها حلوة لا تنفر منها، رائحتها طيبة، طعمها تفتحها وتأكلها طيبة. فشبه المؤمن الذي يقرأ القرآن إنه كله طيب، ظاهره وباطنه، فعبر عن ذلك بثمرة أنت تحب أن تشمها، رائحتها جميلة، منظرها صفرة لونها، ذكر الله عز وجل لون الأصفر صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فيسرك لونها، يسرك طعمها، تنتفع بها، قالوا فيها فوائد في بذرها، في لحمها، في شحمها، في قشرتها، فيها فوائد ذكرها العلماء، قالوا كذلك الإنسان المؤمن فيه فوائد إذا كان مؤمنا حافظا لكتاب الله عز وجل، لا تعد فوائد هذا الإنسان المؤمن. قالوا اللرنج أو البرتقالة هذه اشتركت فيها حواس الإنسان الأربعة: البصر إذا نظرت إليها سرك منظرها، الذوق تتذوق طعمها تفرح بطعمها جميل، الشم تشمها طيبة لا تؤذيك، اللمس ملمسها ناعم وطيب وجميل، قالوا تنتفع بها، منظرها جميل، رائحتها جميلة، طعمها جميل، فائدة لك في كل شيء من ورائها. فهنا يقرب لك المثال: المؤمن الذي يحفظ كتاب الله عز وجل، ومش شرط يحفظ الكتاب كله، يحفظ ولو بعض كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا مثله، كله جميل باطنه وظاهره. قال لنا هنا: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، لا ريح لها وطعمها حلو. المؤمن صفة الإيمان فيه صفة طعم، صفة الرائحة قد توجد وقد تذهب الرائحة، إنما الطعم باقي، الطعم باقي. فلذلك الإيمان باقي فيه، لو ترك الإيمان لحظة كفر، فهو مؤمن إيمانه مستمر، إيمانه مستمر كطعم التمرة. القرآن قد يقرأه أحيانا وقد يتركه أحيانا، قد يحفظه أحيانا وقد ينساه أحيانا، لكن طول ما هو يقرأ القرآن هذا مثله. فإذا كان لا يحفظ من القرآن فهذا مثله، مثل التمر لا تعلم فيه خير، إذا بلوته واختبرته وجدته جيدا، وجدت فيه خير لأنه مؤمن، فإيمانه كهذه التمرة التي لا ريح لها ولكن طعمها حلو. هذا المؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، انعكس الأمر، إنسان منافق، إنسان مسمع مرائي بحفظه لكتاب الله، لم يحفظ الله عز وجل، إنما حفظ القرآن حتى يجادل به بالباطل، حتى يظهر نفسه أمام الناس، طلب بالقرآن الدنيا، لأن هذا منافق. المنافق الذي طلب بالقرآن الدنيا ولم يطلب وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. مثله كمثل الريحانة، كمثل الريحانة، الريحانة رائحتها جميلة، وأنت يستهويك الرائحة، طب أدوقها شوف طعمها إيه، طعمها مر، طعمها مر. فإذا وجدت هذا تسمع صوته، صوته جميل أوي، تتعامل معه يضحك عليك وينصب عليك ويفعل بخلاف ما يقوله، فهذا الرائحة فقط خرجت منه، هذه الرائحة الطيبة القرآن العظيم. أما هو لا، هذا مر، طعمه مر. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، المنافق الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، هو منافق قلبه فيه الكفر، وأفعاله الظاهرة تدل على ما في باطنه، لا هو إن كان ينتمي إلى المسلمين شكله كده مع المسلمين، ولكن حقيقة لا، زي الله بن أبي بن سلول ابنه كان مؤمنا، كان الكبير كافرا، يظهر الإسلام فقط أنه يحصن نفسه ودمه بدخوله في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي كان كافرا وكان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، صلى عليه فإذا بالله يحذره لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طلب ابنه من النبي صلى الله عليه وسلم كفنه يا رسول الله في ثوبك، فكفنه في ثوبك. طيب صلي عليه يا رسول الله، ولم يزل يلح على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه وسلم. لم تنفعه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. حتى وأنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما استغفرت لهذا المنافق، كلمة 70 ليس المقصود منها 70 يعني 70، ولكن المقصود تكثير العدد، زي بنقول 100 مرة 1,000,000 مرة العدد. كيف كان العرب لما يقول 70 يقصد العدد الكبير، فهنا جاء القرآن بلغتهم إنك استغفر استغفر زي ما تستغفر مش هيقبل هذا الشيء. هذا مات كافرا، عاش كافرا ومات كافرا، وإن أظهر للناس أنه مسلم لا تصلي على أحد منهم. ما آخر مرة تصلي على إنسان منافق لا تصلي على أحد منهم متى أبدا، ولا تقم على قبره. ليه؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المنافق وأمثاله، أظهروا الإسلام وكانوا بين المسلمين مسلمين، ولكنهم أشد بغضا لدين الله عز وجل للمسلمين. إذا ظهر وقت الجد تكلموا بكلام فظيع لا تتوقع، تسمع الإنسان اسمه مسلم وبعدين لما يتكلم تحس إنه أشد من أعداء الإسلام على الإسلام. يمكن أعداء الإسلام يستحيون أن يقولوا ما يقول هذا الإنسان، يقول لكم أنتوا احكموا بينكم البعض، أنتوا الشعب اللي يريدوا يعملوا الشعب عايزين مش... أعداء الإسلام يقولون ذلك، ويطلع من هؤلاء من يتسمون بأسماء المسلمين اللي أنتوا عايزين ترجعونا مرة تانية للتخلف بتاع زمان، عايزين ترجعونا للكتب الصفراء، يقصدون القرآن وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فتعذب من هؤلاء، كلامهم مر، لما تخبر هذا الإنسان تجد النتن في كلامه، تجد القذارة الكفر على لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المنافقين، يقول لا ريح له، هذه زي مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر، لا ريح لها، ما فيهوش أي خير ولا أي فايدة. إذا تكلم تكلم بكلام الكفار ليس بكلام المسلمين، فلا ينطق إلا بشر. إذا تعاملت معه تلاقي أبعد الناس عن دين الله سبحانه وأحقد الناس على دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتكلم عن الإسلام بكلام هو الكفر والعياذ بالله، وهو أمر من الحنظل. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، الوصف أنه مثله مثل الحنظلة. انظر المؤمن مثله كشجر الفاكهة، شجرة فاكهة كالأطرجة كالبرتقالة إلا على شجرتها عالية. هذا الإنسان منافق مثله كمثل الحنظلة، نبات ينبت على الأرض يسمونه بطيخ أبا جهل، أبي جهل، بطيخ أبي جهل، الحنظل يسمى بذلك، ينبت على الأرض. فهذا المنافق وصفه أنه في الحضيض، في الحضيض محطوط على الأرض. المؤمن عالي مرتفع، المؤمن مثله مثل هذه الأطرجة، طعمها طيب وريحها طيب وكلها فائدة. المنافق هذا حاله، بعيد عن كتاب الله، بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم تكلم بشر، إذا عاملته كان من ورائه الخداع والمكر، كان من ورائه كل البعد عن دين الله عز وجل وكل الشر. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان. من الأحاديث ما جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر، يرفع بالقرآن أقواما ويضع برضو بالقرآن آخر. الناس حفظوا القرآن ارتفعوا إلى السماء، فكانوا أحب الخلق إلى الله عز وجل، كانوا أهل الله، كانوا خاصة الله، كانوا أصحاب القرآن، كانوا أهل الفضائل، ارتفعوا بالقرآن وسموا به. أناس آخرون طلبوا القرآن للدنيا فإذا بالله يضعهم، يأبى الله أن يرفع إلا من أعز دينه وإلا من والى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيرفع بالقرآن أقواما، تجد إنسانا حافظا لكتاب الله محبوبا الناس يحبونه، تجد آخر يحفظ والناس يبغضونه لا يحبونه، هذا وضعه الله وذاك رفعه الله سبحانه تبارك وتعالى. يرفع بالقرآن أقواما ويضع بالقرآن آخرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا الحديث تقدم قبل ذلك، ولكن نتذكر هذا المعنى العظيم. لا حسد بمعنى لا غبطة، يعني الإنسان يغبط إنك تبصله بنظرة إنك يا بختك أنت تحفظ، يا ريتني زيك، يبقى تتمنى أن تحفظ مثله. ولكن ليس الحسد هنا بمعنى أنك تتملى زوال نعمته، لا لا لا، لا يجوز ذلك. هذا الحسد قد أمرنا الله عز وجل أن نتعوذ بالله عز وجل من أصحابه: ومن شر حاسد إذا حسد، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد. فهنا المقصود بالحسد في الحديث أنك تغبط هذا الإنسان، أنك تحب النعمة التي هو فيها وتتمنى بقائها وتتمنى أن يكون لك مثل هذا الإنسان، فهذا خير، هذا خير. ولكن ليس التمني فقط، تمني ومحاولة، محاولة. تجد الإنسان الذي يحفظ القرآن يريدني أكون مثل هذا الإنسان، طب يريدني وأنت قاعد ما بتعملش حاجة، لا اعمل زي ما تلاقي إنسان رايح يحج، رايح يحج، يا رب نحج إحنا كمان، يريدنا نحج. فتسأل: حديت يا فلان؟ لك لا ما حديتش. طيب معك فلوس تحج؟ أيوة معي فلوس. ما معك فلوس؟ ياريت. أي معنى ياريت؟ ياريت إنك تروح قدم عينتك تحج، اعمل باسبور بتاعك، جهز تأشيرة بتاعتك، إذا منعت خلاص يبقى ياريت ويكتب لك الأجر على ذلك. أما ياريت وانت قاعد في بيتك ما بتعملش حاجة خالص ونفسك تحج ونفسك كذا، مع وجود المال ومع وجود الاستطاعة هنا أنت لم تصنع شيئا. يبقى هنا المقصود تحسب الإنسان على ما هو فيه من نعمة، تتمنى أن يكون لك مثل ما عند فلان ويبقى ما عنده بل ويزيده الله عز وجل من الخير، هذا حسن. ولكن إن تمنيت فصدق بعملك أمنيتك، صدق هذه الأمنية: يا ريتني أحفظ القرآن. طيب حاول، افتح المصحف وقعد ربع ساعة نص ساعة احفظ آية أو آيتين. واحذر من الشرة، شرة تأتي الإنسان: أنا عايز أحفظ القرآن، تمسك الصورة عايز تحفظ 40 في اليوم، ما تقدرش، يوم يصعب عليك وتنساهم تمل وتترك. ولكن احفظ كما كان يحفظ الصحابة بعض الآيات، وأتقن هذه الآيات وافهم معانيها، ثم انتقل إلى غيرها. إن شاء الله تحفظ القرآن في 10 سنين، في 20 سنة. لو قسمت هذا القرآن على 20 سنة، 30 سنة، علم الله من حالك أنك تريد أن تحفظ، لعله يحشرك مع من يحفظ القرآن حتى وإن مت قبل أن تحفظ. فالله يعاملك بنيتك، إذا أحسنت النية أعطاك الله عز وجل حسن الجزاء. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: أحد الاثنين رجل أتاه الله القرآن، يعني حفظه وعلمه، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. رجل أتاه الله القرآن، يبقى تحرص على الحفظ وتحرص على أن تحفظ أولادك كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. حفظ أولادك واحفظ معهم، يحفظ ابنك أعد رجع له، احفظ معه شيء ورا شيء، ستحفظ في يوم من الأيام بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليكن عملك لله عز وجل، لا تطلب بعملك الدنيا، وكذلك بأبنائك. لا يكن الأمر عايز عيالي يحفظوا القرآن عشان أقعد أقول ده حافظ وده حافظ وده حافظ للفخر، لعلي بشؤم هذا الكلام والافتخار ينسوا كل ما حفظوه. لا لا، تعلم القرآن لله عز وجل، ليس للتفاخر على الناس، مش عشان أقول أنت علمت ابني، أنا علمت ابني كذا وكذا، أنا ابني أحسن من ابنك. هذا يعرف يوم القيامة مين أحسن من مين. هذا يوم القيامة من أخلص لله كان له الفضل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكم من إنسان حفظ القرآن وهو صغير، فلما كبر صار رجلا وشابا إذا به قد نسي ما حفظه بسبب الغرور، أنهم غروه في دينهم. كم رأينا من أطفال صغار من سنين طويلة عنده 6 سنين وحفظ القرآن كله، عنده 8 سنين وتعمل حفلة وتعمل كذا، والآن لما ننظر فين هذا الإنسان؟ لا تجده، لا تجده، نسي القرآن، انشغل في الدنيا لها ولعب مع اللاعبين، انتهى أمر ما حفظ من القرآن. فأنت يوم ما تحفظ ابن كتاب الله تبتغي الأجر من الله، تحافظ عليه وتحافظ له على ما حفظ من القرآن، وتراجع معه وتأتيه من يراجع، وتأمره ليل نهار بمراجعة كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. واحذر من الفخر حتى لا يضيع ثواب عملك، وحتى لا تجد شؤم هذا الافتخار في النسيان وعدم الاستذكار، ويضيع منك الدنيا والآخرة. الإنسان الذي يحفظ القرآن ويحفظ أولاده القرآن، يأتي يوم القيامة الله عز وجل يكسو الوالدين بحلة من عنده سبحانه وتعالى، يحلي الوالدين يزين الوالدين يقولان يسألني الله عز وجل بأي شيء هذا، ما عملناش اللي يساوي هذا شيء، يقول بحفظ ولديكما للقرآن بحفظ. يبقى يوم ما تحفظ ابنك مش للتفاخر على الناس، ولكن حتى تكون لك المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. اطلب بعملك دائما وجه الله سبحانه، واحذر من الدنيا، الدنيا لن تدوم لك ولن تدوم أنت فيها، فلا معنى لأن تتكالب عليها وتطلبها أو تطلب أن الناس يشيرون إليك. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون من ذلك، كان أحدهم إذا سار في الطريق يلاقي معه واحد اثنين ثلاثة، إذا زادوا عن أربعة تركهم وانصرف، ما يحبش يكون حوله مجموعة من الناس ينظر إليه بعين أنه ده معه مجموعة من الناس. لا، ما كانوا يحبون إلا الاختفاء بالأعمال فيكون التقرب إلى الله، لأنهم تعلموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في المسجد قائم يصلي طول في صلاته، ومعه رجل بجواره عليه في مسند إمام أحمد، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لمن معه أتراه يرائي، أترى يعني بيصلي بيطول كده ليه في الصلاة وهو في المسجد في غير صلاة الفريضة في المسجد، قام يصلي ويطيل يطيل جدا جدا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يتفرج عليه شوية، وفي النهاية قال أتراه يرائي. فالرجل اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم كعادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة القلوب وحسن الظن قال يا رسول الله هو من أعبد أهل المدينة، لا لا مش برائي، ده من أعبد أهل المدينة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى بيته، فلما وصل قال فنفض يده من يدي وقال إن أحب دينكم إلى الله أيسر، إن أحب دينكم إلى الله أيسر. يعني ربنا ما طلبش منكم أن تقفوا في المسجد تصلوا بهذه الصورة، ولكن عايز تعمل كده يكون في بيتك، في بيتك أمام الناس، حيبقى الناس يتنافسون في ذلك، فلان بيصلي بعد نص ساعة يصلي، طبعا أصلي ثلاثة أربع ساعة، أصلي ساعتين، أصلي كذا، أصبح التظاهر. إذا أحببت أنك تطيل فليكن ذلك في بيتك، صلي وطول ما شئت، هذا في صلاة النافلة. الفريضة قد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصليها بما قرأ من سور وما قرأ من آيات، فنصلي كما صلى صلوات الله وسلامه عليه. والمطلوب في الفريضة الإظهار أنها تظهر، والمطلوب في النافلة الاستتار، أنك تطلب الأجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى بالإثنين. نرجع للحديث، قال لنا ورجل آتاه الله ماله فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رجل آتاه الله ماله، أعطى الله عز وجل إنسانا مال، نعمة من نعم الله عز وجل على العباد أن يعطيه المال وأن يعطيه البنين. النعمة إذا أعطاها لإنسان طالما هذا يحافظ على هذه النعمة وينفق لله عز وجل، الله يبقيها في يده، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وذكر فيه أن الله عز وجل جعل منافع العباد عند أقوام فأعطاهم نعمة، هذا معنى حديث صلى الله عليه وسلم، يبقيها فيهم ما كان العباد ينتفعون بهم، فإذا تركوا أخذها الله عز وجل منهم. وهنا النعمة إذا أتاك الله مالا اعلم أن المال مال الله عز وجل، وأن المال في حقوق عليك، المال يبقى معك، أعطاك ألف عليك زكاة مال في هذه الألف 25، يبقى حقيقة مالك أنت المال الحقيقي، إذا مر سنة على هذه الألف أنت تملك 975 فقط، 25 بتاعة الفقراء، أنت عرفت هذا النصيب للفقراء أعطيته، طيب ربنا هيبقي لك النعمة في يدك لأنك عرفت حق الله. فإذا كنت أكثر من ذلك أعطيت الزكاة وتتصدق لمن يحتاج بشيء من مالك، أعطيت بالليل أعطيت بالنهار أعطيت قليلا أعطيت كثيرا، أنت بتعطي الله أكرم سبحانه وتبارك وتعالى، إنه الأعز الأكرم سبحانه. يبقى أنت تنفق ربنا يمنعك؟ مستحيل، مش ممكن يكون، طالما أنت تنفق ونيتك حسنة الله يعطيك ويبقي النعمة في يدك، تفضل النعمة موجودة معك لغاية ما يظن الإنسان ويشح بماله ويرفض أن يعطي الحق للفقراء، فالله عز وجل ينظره، يمكن ظل على ذلك أخذ منه هذه النعمة وحولها إلى غيره. الفقراء هؤلاء الضعفاء الذين يسألون الله عز وجل، فيجعل الله عز وجل هذه الأرزاق التي تصل إليه لها أسباب، لها أسباب. يا إما تكون أنت سببا من هذه الأسباب فربنا يعطيك النعمة، يفيض عليك من نهر نعمه سبحانه، يبقى يجي لك النهر وأعطي لهؤلاء من شيء من ما أعطاك الله عز وجل. أنت تمنع يمنع عنك ويجري النهر إلى غيرك الذي يفعل ويعطي، ولن يحرم الله عز وجل الفقراء من رزقه وفضله وكرمه، ولكن يسبب الأسباب. فإذا أعطاك الله النعمة فأعطي لخلق الله عز وجل ما وجب عليك، وأعطي أكثر من ذلك مما تقتدي فيه بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وبعباد الله الصالحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، في أحايين الليل وساعاته وبالنهار وأوقاته يعطي لله عز وجل. وفي رواية أخرى قال: سلطه الله على هلكته في الحق، يعطي وينفق في الحق هذا المال والله يعطي غيره، والله عظيم كريم. نسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.